الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في درسنا الماضي، وهو الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في الدرس الماضي ذكرنا وجه أهمية هذه النصيحة التي يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، ويخاطب من خلاله المسلمين جميعا. لماذا يقول لنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ حللنا معنى هذا الكلام وأوضحنا معناه، وحذرنا من الفهم المنكس لهذا الحديث النبوي الشريف، وهو ما قد يتصوره بعض السذج أو السطحيين أو الدساسين من أن هذا الكلام يعني دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن ينفضوا أيديهم من الدنيا وصنائعها وأعمالها، وأن يتركوا هذه الأنشطة الدنيوية للآخرين، أي للأجانب، لأعداء الله سبحانه وتعالى. كثيرون هم الحمقى الذين يمكن أن يفهموا من كلام سيدنا رسول الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذا المعنى، بل لقد وجد من فهم هذا المعنى، ووجد دساسون ودجالون اختلقوا هذا الفهم لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضحنا براءة هذا الكلام النبوي من هذا التصور وأطلنا في ذلك. ولو كان هذا الفهم المنكس صحيحا، إذن لما كان ينبغي أن يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره العبد البطال، لأن الإنسان البطال بناء على هذا الفهم الأحمق مطبق لوصية رسول الله تماما، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول: وأنا غريب وعابر سبيل، لن يعني أوجع رأسي بشيء من الدنيا، إذن ينبغي أن يعيش عاطلا باطلا بطالا عن العمل. مع أن رسول الله يقول إن الله يكره العبد البطال، والآيات التي نقرأها في كتاب الله والتي تتضمن الأمر بالخروج إلى السوق والعمل في الزراعة في الصناعة في تثوير الأرض آيات كثيرة. وقلنا أكثر من مرة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دخل المسجد فرأى أناسا جالسين هكذا في غير أوقات الصلاة في المسجد يعلو عليهم بعصاه بدرته ويخرجهم من المسجد ليشتغلوا وليعملوا. وأظنني قلت لكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج مرة إلى السوق في المدينة فرأى شيئا آلمه، رأى أن معظم التجار هم الأنباط الذين يأتون من بلاد الشام، تجارة بيد هؤلاء. فجمع الناس في المسجد وخطب فيهم محذرا من هذا الأمر، ونبههم إلى أن عليهم أن تكون أزمة التجارة في أيديه. فقال له أحد الجالسين: يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا ذلك بما سخر لنا من هؤلاء الناس. رجل من الأعراب لم يكن يعلم بعد أبعاد التربية الاقتصادية التي يربي الإسلام على أساسها المسلمين، قال هذا الكلام، يعني نحن أناس سخر الله لنا هؤلاء التجار خدما، فما الحاجة إلى أن نشتغل تجارا بدلا منهم؟ غضب سيدنا عمر وقال: والله لئن قلتم هذا فلسوف يكونن رجالكم خدما لرجالهم، ولسوف يكونن نساؤكم خدما لنسائهم. نعم. طيب، هؤلاء سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا لم يفهموا هذا الفهم الأحمق الغبي الذي يفهمه بعض الناس اليوم من كلام سيدنا رسول الله؟ إن كان الزهر أولئك أولى بالزهد من هؤلاء الناس، وإن كان القرب من مجلس رسول الله والقرب من معاني كلامه فأولئك أقرب منا إلى رسول الله وأولى منا بفهم ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضحت في الدرس الماضي أن هذا الكلام لا يعني أن يترك الإنسان الدنيا، وإنما يعني أن لا يتكالب عليها، أن يسخرها مترفعا فوقها. وأطلت وشرحت هذا الكلام في أكثر من درس، وأوضحت العبر وأوضحت المآسي التي نعاني اليوم منها بسبب إعراضنا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظننا أننا في تكالبنا على الدنيا نسابق الغربيين والأجانب، لكن الذي حصل أننا في تكالبنا على المال وتغذية أهوائنا وشهواتنا بالمال أصبحنا خدما كما قال عمر بن الخطاب لأولئك الناس. ألا ترى أصبحنا خدما لهم، ننظر إليهم نظر مهانة وذل، وهذا المعنى بارز. طبعا أنا لا أقول أننا جميعا، لا ولله الحمد لسنا جميعا على هذه الحاجة، لا نزال نحن في هذه البلدة أو أكثرنا نرفع الرأس عاليا دون أن يستطيع أحد أن يخضعه إلا رب العالمين. لكن انظروا إلى كثير ممن كانوا إلى الأمس القريب وإلى اليوم يتضاعون بالغنى الذي يتفجر تحت أقدامهم، كيف ينظرون نظر خنوع وذل إلى أولئك الأعداء، وينظرون نظر تجبر وتكبر إلى إخوانه، عكس ما يقوله ربنا جل جلاله: رحماء أعز على الكافرين ورحماء بينهم. هؤلاء يسيرون على النقيض من ذلك. نعم إذا شم أحدهم رائحة أجنبي ذل وهان وتحرك تحرك الخائن، وإذا رأى نفسه أمام أخ له في الله عز وجل تجبر وتكبر. أين نحن من قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ هذا الكلام خلاصة لشيء قد ذكرته في الدرس الماضي. بقي أن نقول فكيف السبيل إلى أن نكون هكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عندما أجد نفسي في بلد ذهبت إليه لقضاء وطر ولسوف تنتهي إقامتي من ذلك البلد بعد أسبوع، سهل جدا أن أعيش هناك كأني غريب أو عابر سبيل فعلا، لأنني أعيش هذه الغربة. أعلم أن جوازي يقول بعد أسبوع ينبغي أن أرحل، إذن أنا هناك أتعامل مع نفسي ومع ذلك المكان على أنني فعلا غريب وعابر سبيل. لكن عندما أعيش في هذه الدنيا كيف السبيل إلى أن أصطبغ فعلا بما يقوله لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف السبيل فعلا إلى أن أكون في هذه الدنيا غريبا أو عابر سبيل؟ الجواب أيها الإخوة، سبيل ذلك أن نتخلص من الوهم ونقف وجها لوجه أمام الحقيقة. سبيل ذلك سهل. الذي يحجبنا عن نصيحة سيدنا رسول الله الذهبية هذه هو أننا نعيش مع الوهم ونبتعد عن الحقيقة، والعلاج أن تعكس الأمر، أن تبتعد عن الوهم وتعيش مع الحقيقة. ما الفرق أيها الإخوة بين وجودي في بلد غريب عن وطني وأنا أعلم أنني عما قريب لا بد أن أخرج منه وأعود إلى وطني؟ ما الفرق بين وجودي في ذلك البلد الغريب وبين وجودي في هذه الدنيا لو أردنا أن نتخلص من أوهامنا ونقف أمام الحقائق؟ لا فرق أبدا، لا فرق. بل هنالك فرق، هنالك فرق لو تأملته يجعلك تدرك غربتك في الدنيا أكثر مما تدرك غربتك في بلد تسيح فيه. عندما تعيش في بلد تسيح فيه جوازك معك، تنظر تعلم أن إقامتك لن تنتهي إلا بعد 20 يوم مثلا، فأنت خلال 20 يوم أشبه بمواطن لا يستطيع أحد أن يخرجك أبدا. لكن هل بيدك جواز يقرر أنك ضامن أن تبقى في هذه الدنيا 20 يوما؟ هل لديك قرار ممن دخلت باسمه إلى هذه الدنيا ينص على أن إقامتك في هذه الدنيا تنتهي بعد شهر مثلا، كما هو الشأن في البلاد التي تكون غريبا فيها؟ أبدا، أنت لا تملك قرارا يجعلك تطمئن إلى أنك ستعيش ساعة أخرى، أكذلك أم لا؟ كلنا نعلم أن الموت يمكن أن يتخطف الواحد منا بعد دقيقة أو بعد أكثر، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ليلة، بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة، الله أعلم. نعم، وليس فينا من يجزم أنه سيعيش 3 أيام أو يعيش 3 ساعات، ليس فينا من يلزم بذلك. إذن أنت غريب فعلا أم لا؟ أنت غريب، وغربتك عن الدنيا أجلى وأوضح من غربة المسافر الذي أقام في بلد غريب لقضاء وطر أو لأداء مهمة. غربتك هنا أجلى وأوضح. لكن مع ذلك نحن لا نعيش هذا المعنى الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فتح أحدنا عينيه على الدنيا ومباهجها وما فيها ورأى نفسه قد أمتعه الله بمال، بدار، بزوجة، بأولاد، يعطي لنفسه عمرا مديدا ويتصور كأنه خالد مخلد في هذه الدنيا التي أقامه الله فيها. ما الدليل على أنه سيعيش الدهور الطويلة؟ الدار التي يسكنها، الأموال التي يملكها، الزوجة التي متعه الله بها، الأولاد. الغريب أن هذه هي أدلته. طيب، هل هذا دليل منطقي؟ أفهنالك علاقة علمية منطقية بين الإنسان، بين عمر الإنسان وبين مقدار ما يملك؟ يعني إذا كان الإنسان يملك ملايين إذن ينبغي أن يعمر بمقدار ما يملك، وإذا كان زيد من الناس لا يملك شيئا إذا معنى ذلك أنه سيموت عما قريب؟ إطلاقا. أنت غريب فعلا في دنياك هذه، وهذه حقيقة. ولئن قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، يعني استعمل كاف التشبيه، فليس هذا يعني أنك لست غريبا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سايرك في خيالك. يعني إذا كنت تتخيل أنك مخلد، لا، عش كأنك غريب ليجذبك عن خيالك الذي أنت فيه. وإلا فالكاف كاف التشبيه هنا غير وارد، لأن الإنسان غريب فعلا في هذه الحياة الدنيا. ورحم الله ذاك الذي كان يقول ليس الغريب غريب الشام واليمن، بل الغريب غريب اللحد والكفن. يعني ليس الغريب هو ذاك الذي يرحل من شام إلى يمن أو يرحل من يمن إلى شام فيقول أنا الآن غريب، والله أنا غريب لا أعلم أحدا. بالعكس، هذا الإنسان يملك أن يقر بقاءه في مكانه الذي هو فيه، لكن الغربة الحقيقية غربتك عن هذه الدنيا وقدومك عما قريب إلى المصير الذي ينتظرك، تلك هي الغربة. ولعلي ذكرت لكم مرة أن أبي رحمه الله تعالى كان ذات يوم في جهة من جهات لبنان لقضاء مهمة، فمر بحديقة قد ازدهرت فيها أشجار الليمون، نعم، وفاحت الرائحة الزكية، فوقع ينظر ويشم الرائحة العابقة، وقد شبك يديه إلى ظهره. فجأة أحس بإنسان يداعب يده من الخلف، فالتفت وإذا برجل لا يعرفه، سلم عليه، قال له أحب أن أسألك أين يقع بيت صباغ الليمون، أين يقع بيت صباغ الليمون؟ قال له أبي أنا غريب لست من أهل هذا البلد. فقال وأنا غريب أيضا مثلك. عندما قال له الرجل وأنا غريب مثلك، استيقظ مشاعر أبي للمعنى الذي يريد. قال أبي أدركت في تلك اللحظة أنني وقعت في غفلة عن الله بالنظر إلى شجر الليمون وأزهاره وفوح روائحه، وتأملت في هذا المظهر بدلا من أن ينقلني ذلك إلى التأمل في صفات الله عز وجل، فأرسل الله إلي من يوقظني من غفلتي بهذا السؤال وأنا أيضا غريب. قلت له قلب المؤمن صباح الليمون، يعني به رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه كلمة قالها كناية. نعم، فقال له قلب المؤمن. المهم في هذا قول الرجل له ولعله واحد من الصالحين، وهذا هو الأغلب، وأنا غير غريب مثله. كلنا غرباء أيها الإخوة، نعلم هذا في الساعة التي نرحل فيها من دنيانا هذه. الإنسان طالما يعيش ولو أنفاس بسيطة يخيل إليه أنه مخلد، فإذا قرع ملك الموت بابه وقال تفضل، علم عندئذ أن لا صلة له بهذه الدنيا أبدا، وأن لا صلة له أبدا لا بدرهم ولا بدينار ولا بدار ولا بأفهاد ولا برياش ولا بزوجه ولا بأولاد. نعم، ولا يملك أن يطلب انتظار ساعة ولا ربع ساعة ولا دقائق. نعم، عندئذ تعلم أنك غريب. إذا كم هي ثمينة وصية سيدنا رسول الله. مرة أخرى أعود فأقول كيف السبيل إلى أن أتصور أنني غريب. السبيل كما قلت لكم أن تعتق نفسك من الأوهام وأن تقف وجها لوجه أمام الحق. أذكر أنك بعد قليل ربما تموت، بعد قليل يعني بعد دقائق، ممكن ولا لا؟ ممكن، ممكن الأسبوع القادم نأتي فنجد كثيرا من الوجوه التي نراها الآن غاضت، وإذا سألنا قيل لنا جاء الأجل فتخطفه، وربما عدتم إلى هذا المسجد فلم ترون. نعم، وليس في هذا ما يعد أنه بعيد أبدا بشكل من الأشكال. فإذا كان الإنسان لا يملك أن يتخذ لنفسه قرار بقاء في مكان يعيش فيه ساعة، ألا يكون غريبا؟ إذا ما هو غريب؟ إذا كنت في البلد الذي تضع في جيبك وثيقة إقامة رسمية لشهر كامل تعود نفسك غريبا في ذلك البلد، فكيف بالبلد الذي ليست لك فيه إقامة مضمونة ولا خمس دقائق؟ كل لحظة ممكن أن ترحل. إذا عشت مع هذه الحقيقة فإنك ستعلم أنك غريب تماما كما قال سيدنا رسول الله، وعندئذ تجد نفسك قد اصطبرت وتفاعلت مع هذه النصيحة تفاعلا دقيقا تماما، ولسوف تجد نفسك تنفذ ما قاله ابن عمر شرحا لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تمام، ستتفاعل مع هذا التصور. إذا عدت إلى ذلك الآن وتمددت على فراشك، أي أحمق منا يتصور أنه سينهض من فراشه غدا يقينا إلى عمله؟ من منا يستطيع أن يجزم؟ الذي يجزم بذلك مجنون، لأنك عندما تسلم نفسك للموت الأصغر ألا وهو النوم، لا تعلم هل سيدفعك الله من ورائه إلى الموت الأكبر أم لا. وكم من رجل أغفى في المساء فلم يصبح، كم كثيرون. لذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمدد على فراشه وأخذ نام على شقه الأيمن قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لا أعلم، إن أمسكت روحي، إن كانت هذه هي الليلة الأخيرة في حياتي فارحمها، وإن أرسلتها أعدتها إلى الحياة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا حقيقة، هذه حقيقة، كلنا ينبغي أن نقول هذا الكلام. وهذا معنى قول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تضمن أنك ستصبح، وإذا أصبح فلا تنتظر المساء. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كل امرئ مصبح في أهله يظن أنه قد ضمن لنفسه الحياة، والموت أدنى من شراك النار، يعني سير النار أدنى بكثير وأدنى إليك من حبل الوريد. نعم، هذه حقيقة. والعجب العجاب ممن لا يتفاعل مع هذه الحقيقة. والله إنه لعجيب أمر الإنسان الذي أكرمه الله ونعمه فجعل من إكرام الله له ضمانة أنه مخلد، ضمانة أنه سيعيش 50 عاما أو 20 عاما. تجد أنه يجمع من المال الكثير والكثير ليمتع نفسه بالشهوة والأهواء الحالية والآتية، والآتي بعد الآتي أيضا. نعم، يجمد المال من أجل هذا. من الذي ضمن لك هذا؟ من الذي قال لك إنك ستعيش هذه الحياة؟ وأنت إذا عرفت هذه الحقيقة ستطبق ما من قوم عمر ابن عمر رحمه الله تعالى: خذ لصحتك، خذ لمرضك من صحتك، وخذ لموتك من حياتك. يعني إذا رأيت نفسك صحيحا فادخر الكثير من العمل لمرض قد يقبل عليك، وإذا رأيت نفسك حيا فادخر الكثير من العمل للموت الذي يتربص بك. وهذا حقيقة، هذا واقع. نعم، أنا أذكر أن شابا كان يغشى هذه الدروس، دروس الاثنين والخميس في مقتبل العمر، وكان من العافية والصحة بمكان، وليس هنالك ما يتهدده بحسب الظاهر، لا من مرض ولا من خطر ولا من مغامرة. وكان يشتغل في عمل من الأعمال، وكان يأتي إلى هذه الدروس على دراجته، وكان يستعملها في أعماله. فجأة في فترة من الفترات قيل لي إنه توفي. كيف؟ بأي حادث؟ بأي موجب؟ لا حادث، لا موجب، لا مغامرة، لا مرض، لا خطر، لا شيء. جاء الأجل. لكن ليس هذا محل الشاهد. محل الشاهد ما أقوله لكم: رؤية في حوزة هذا الشاب الصغير الذي لا يزيد عمره على 20، بل لم يصل إلى 20، كتاب صب على الكتاب وإذا به وصية يخاطب بها أبويه وأهله. كتب وصيته ووضعها في جيبه منذ كم؟ الله أعلم. منذ متى؟ الله أعلم. وانظروا إلى الإنسان الذي يتفاعل مع كلام سيدنا رسول الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد سبيل.
ينصح أبويه، ينصح أهله
بالسير على صراط الله عز وجل بالالتزام أوامره، ويطلب من الكل أن يسامحوه، ويطلب من الكل أن لا يدخروا وسعا في مسامحته بحقوقهم المادية والمعنوية. ليس محل شاهد الاستغراب من الوفاة، هذا ليس أمرا غريبا، لكن محل الشاهد كيف أن هذا الشاب وهو في ريعان
وهو لم يأخذ نصيبه بعد من الدنيا،
والمفروض بالنسبة للناس الذين يؤخذون بالأوهام أن يتصور أن الموت بعيد عنه.
بعد وين؟ لسه لا تزوج ولا تتمتع،
وفي شغلات كثيرة لسه ما أنجزها. إذا الموت بعيد يقينا. كان هكذا ينبغي أن يتصور حسب ما يتصوره المغفلون، لكنه كان يعلم أن الموت أقرب إليه
من دبر أذنه،
أقرب إليه من شراك ماله، ولذلك كتب وصيته. فإذا انعتقنا عن الأوهام
وتفاعلنا مع كلام سيدنا رسول الله،
ما الذي يحصل عندئذ؟ تصوروا إذا كان كل منا قد اصطبغ بهذا الكلام وعرف أنه يعيش غريبا في هذه الدنيا، ومن ثم تعلق بما عند الله ولم يتكالب على الدنيا، كيف يصبح حال المسلمين عندئذ؟ هل سيتركون الدنيا؟ لا أبدا. كان هذا الشاب يشتغل، والصحابة كانوا يشتغلون، وعمر غضب لما وجد أن التجارة ليست بيد المسلمين. نعم سيشتغل، لكن فرق بين أن يشتغل أحدنا مخلدا في الدنيا فهو يتكالب على المال بجشع يضرب في سبيل أن لا يدنو إليه أخاه الأيمن وأخاه الأيسر، ويحارب في سبيل أن لا يشركه بهذا المال أصدقاءه الذين يراهم أمام، ويقيم الدنيا ويقعدها في سبيل أن يكون المال كله في حوزته. فرق بين أن يكون الإنسان هكذا مع أخيه الإنسان فيتناحر الإخوة ويتقاتلون ويتعارضون فيدخل العدو فيما بينهم، وبين إخوة علموا أنهم غرباء من هذه الحياة الدنيا فأقبلوا إلى المال إقبال من يوظف المال لما يرضي الله، أقبلوا إلى خيرات الأرض يستخرجونها، إلى ذخر الأرض يستغلونه، يصنعون، يزرعون، يفلحون، يتاجرون، لكن دون تكالب ودون تألق، بل يعلمون أنهم موظفون في عمارة الأرض، وغدا يأتي الجيل الآتي ليتمم ما قد عملوا، وهكذا. عندئذ إذا أقبل الإخوة ليتقاسموا الرزق لا يحقد واحد منهم على آخر، إذا أقبل الجار ليمد يده إلى جار يقول أعطني مما أفاض الله عليك، لا يقيم الدنيا ويستعين بالأعداء عليه في سبيل ذلك. لا يمكن أن نجعل من هذه الدنيا مزرعة لآوائنا وشهواتنا، نقيم في بيوتنا ملاهي ولا ملاهي ألف لدولين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بالمال الوفي، لا يمكن أن نفعلها أبدا بشكل من الأشكال. نسخر المال في الطريق الذي أمر الله عز وجل. عندئذ الوحدة تبقى مضمونة الجانب، والتضامن يزداد، والمحبة تتنامى، والعدو لا يستطيع أن يتسلل ولا أن يتسرب. من الذي لا يفقه هذا الكلام أيها الإخوة؟ هل فينا من لا يفقه هذا الكلام؟ ولكن أكثر المسلمين اليوم عن هذا غافلون، في حين أن هذا هو داؤنا، هذا هو داء العرب والمسلمين اليوم. والمسلمون اليوم في شغل شاغل كانوا هذا الكلام يعني مما يعني لا يتعلق بمشاكلنا القائمة. لا والله، مفاتيح مشاكلنا كامنة في فهم هذا الكلام وتطبيقه. هل الإسلام مجرد مماحكات للكلام؟ أين الله إلى آخره؟ نعم، هذه البدعة، هذا الشرك، هذا كذا، ننتصر لمذاهبنا تماما كما ينتصر أصحاب المذاهب الإلحادية لمذاهبهم، عبارة عن عراق من أجل تحقيق الذات. ثم كل منا ينظر إلى نفسه فيجد أنه متكالب على الدنيا، داره أصبحت عبارة عن كما قلت لكم مثاب لشهوات وأهواء، نسيج ألف ليلة وليلة لم يبقى إليها. لماذا لا نعالج هذه المشاكل؟ نحن نعلم أن الله أفقرنا بأموالنا، ونحن الأغنياء، أفقرنا بأموالنا تماما كالحيوان الذي يشنق بحبال من اللحم، الحيوان الذي يسعى وراء طعامه من اللحم فكانت نهايته أن شنق بحبال من اللحم الذي يسعى إليه. نحن الآن نشنق بأموالنا، نحن الآن نتلف بأموالنا، نعم، لأنها ذهب تبددت، لا الأخذ منه استفاد ولا الشقيق ولا القريب، وإنما أصبح نهبة للعدو، أصبح نهبة للعدو، هو الذي يدخره ويفعل به ما يشاء. أما نحن فلما ابتعدنا عن هذا الذي يقوله رسول الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أصبح الجار يحارب جاره، أصبحت الدولتان الأخويتان القريبتان المؤمنتان كل منهما حق على الأخرى. ترى لماذا؟ أليس الإسلام كافيا لأن يجمع؟ أليس هذا الدين كافيا لأن يوحد؟ أليست هذه الغربة التي نبهنا الله عز وجل إليها كافية لأن تجمع الشمل؟ نحن غرباء اليوم أحياء وغدا في باطن الأرض. ترى لو أننا عشنا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أفكانت هذه المآسي تطوف بنا؟ لكن تركنا كل هذا كل هذا كل هذا وحصرنا أنفسنا من وراء ميكروسكوب بعدة شغلات. هذا الشرك، التوسل بدعة، أين الله؟ إذا قلت هو في الأعلى فأنت مسلم، وإلا فأنت ملحد. إياك أن تغالي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو، في حين أن النيران تلتهم وجودنا بسبب هذا الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل إلى أن نصطبر، بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريق وعابر. والله أنا عندما أستطيع أن أصطبغ بكلام سيدنا رسول الله هذا كن في الدنيا كأنك غريب وعابر، ينظر قلبي من الأحقاد، لا يمكن أن يتنامى في قلبي حقد على أحد ولا بغيني على أحد ولا حسد، ولكن إنسان راحل. نعم، تصور أن زيدا من الناس من الصالحين، لو فرضنا مثال، جاء فأخبرني أن لك في الحياة شهر إلا ثلاثة أيام وبعد ذلك فأنت راحل، هكذا قال، كيف تكون علاقتي بالحياة في هذه الأيام الباقية؟ أعوده إلى قلبي أطهره من كل الضغائن، أعيد الحقوق إلى أصحابها، أطرق أبواب الناس ليقول لي هذا أرجوك أن تسامحني، لعلي أسأت إليك، لعلي اغتبتك، لعلي كذا. نعم، أنظر إلى المال الذي كنت أجمعه وأنا أتكالم عنه، وإذا به الآن أنظر إليه وكأنه طعام قد عافته نفسي، أكلت منه مليون مرة وهذه المرة الأخرى أريد أن آكل منه، كيف كن علاقة الإنسان بهذا الطعام البشيع؟ أنظر إلى الدنيا هكذا. هذه هي حال الإنسان عندما يعلم أنه راحل. طيب زيد من الناس ما أخبرك، أما أخبرك الله؟ أما أمرك الله أن تستعد للموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا دواؤنا أيها الإخوة، هذا هو علاجنا. ما قامت أحقاد ولا قامت ضغائن ولا قامت منافرات ولا قامت خصومات إلا بسبب طول الأمل، كما يقول الإمام الغزالي في إحيائه: أفرض لنفسي أنني سأعيش طويلا وتفرض أنك ستعيش طويلا، فيتعارض الأملان ويتناقضان فأحقد عليك وتحقد علي. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في من الناس من إذا سمع هذا الكلام قال أننا ارتكبنا بدعة، لأننا قلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي صدق، لأنني أشعر فعلا أن هذا كلام حكيم، حكيم عظيم جدا. من الذي يمنعني من أن أقول شعور صدق رسول الله؟ ومن الذي يمنعني من أن إذا سمعت كلام الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أن أقول صدق الله؟ لكن في الناس من يقول ابتدعت، ورب العالمين يقول قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم. يعني آلامنا كثيرة، ومن أكبر الآلام أن نستعمل أسلحة باسم الإسلام لفتك الإسلام. علم هذا من علم وجهله من جهل. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ما الفرق بين الزهدين؟ ما الفرق بين زهدي في الدنيا الذي هو سبيل محبة الله وبين زهدي فيما في أيدي الناس الذي هو سبب محبة الناس لي؟ فرق كبير. زهدي في الدنيا معناه أن أكون بما في يد الله أكثر ثقة بما في يدي. هذا إذا وجد عندك كان شهادة على أن الله يحبك. اللهم اجعلنا منه. يعني الآن إذا كنت أملك مليار لو فرض، وجاء الذين يستحقون هذا المال من فقراء ونحو ذلك، نعم، وقلت في نفسي رب العالمين يرى وهو الذي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله مطلع، أنا الآن سأدفع هذا المال كله لهؤلاء المحتاجين، وأنا على يقين وثقة بأن الله سيعوضني خيرا ويرزقني. هذا هو السبب، وهذا هو السبب في أنه السبيل إلى محبة الله إياك. هذا شيء آخر غير جهدي بما في أيدي الناس، كما قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعادة في المال في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن السعادة أن تكون بما في يد الله أوفق مما في يدك. ونعود إن شاء الله إلى شرح الحديث في درس قادم.